بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نعتذر منكم من عدم الحضور في اليوم الماضي. الواقع كان هناك يعني جمعية أو مجموعة، بعد مساء كثيرة استطعنا أن نجذبهم ونوحدهم، وجعلنا هناك ملتقى الفكر الإسلامي قبل سنة. ففي طوال السنة كان هناك اجتماعات تحضيرية من علماء السنة والشيعة من المؤسسات التي بعضهم كانوا مخالفا للشيعة، وكانوا أحيانا قالوا هؤلاء الذين كانوا يصدرون الفتوى التكفيرية، ولكن بحمد الله استطعنا من خلال بعض اللقاءات وبعض الأشياء أن نجمعهم على عنوان كالملتقى الفكر الإسلامي تحت رعايتنا وإشرافنا. وهذا لأول مرة صار هذا الجمع مثل هذا الجمع المتغاير أن يجتمعوا على كلمة واحدة. في السنة الماضية جعلنا مؤتمر التحذيري في نسب الشهيد في بغداد، في هذه السنة كذلك في جامعة النهرين أقمنا هذا المجتمع المؤتمر الأول. هذا كان مؤتمر التمهيدي، وهذا المؤتمر الأول. اجتمع تقريبا 15 من المؤسسات شيعة وسنة ممن كان لا يجتمع، اجتمعوا تحت رعايتنا، وأقمنا مؤتمر علمي ليس سياسيا، وما دعونا الرجال السياسية والمشاهير، إنما دعونا العلماء والمثقفين ورؤساء الجامعات أو بعض أساتذة الكبار من الجامعات. وبحمد الله كان هناك استقبالا، ولعل من هذا الشكل من العمل لأول مرة حسن. وكان لنا افتتاحية ولجان، ثلاث لجان، لجنة حول الوحدة الإسلامية، اللجنة الثانية حول التطرف والتكفير، واللجنة الثالثة حول دور الإعلام. وأرسلوا لنا ما يقرب ما يكثر من أكثر من 60 مقالة، وكثيرة من هذه المقالات 50 مقالة. وفي اللجان طرح، يعني قسم المقالات على لجان الثلاثة، لجنة الوحدة الإسلامية والتطرف والتكفير ودور الإعلام، وبحثوا حول مقالاتهم وانتهينا، ومباشرة رجعنا إلى النجف الأشرف لنكون بخدمتكم. بما أن كان لهذا الحضور أهمية في مسألة توحيد الكلمة، خصوصا في هذا العصر الذي نرى أن أعداؤنا يريدون إثارة الفتنة فيما بين المسلمين وقتل المسلمين بعضهم ببعض، مما للأسف نجحوا في مؤامراتهم في كثير من البلاد ومنها في العراق. والآن نرى بحمد الله في العراق صار هناك تغيير عميق، يعني إذا قارنا السنة، مجتمع السنة هذا اليوم وقبل 5 سنوات أو حتى قبل 3 سنوات كان هناك فرق شاسع. قبل أن كان في بغداد كثير من أحياء بغداد ما كان الشيعة يشترك، كثير منهم تركوا بيوتهم، ومن ناحية فلوجة والرمادي وهذه المناطق لم يكن يستطيع أحد أن يعبر عليهم. والآن نذهب إليهم ونتحدث فيهم وفي مجالسهم واجتماعاتهم، وأحيانا في مساجد بغداد، مساجد السنة. أنا ذهبت مرة إلى مسجد العرفات من مساجد السنة من دون إعلان سابق ومن دون أن يعرفونني. لما انتهى الإمام من صلاتي ونظر إلى ورائه، رأى أنا في الصف الثالث وما كان يعرفني، دعاني إلى أن ألغي كلمة. قمت وألغيت كلمة، وبعد ذلك رحب بي كثيرا، ومن دون أن أعرف نفسي رحب بي كثيرا. فرأيت في مسجده علبة أو جعبة من التربة الحسينية، قلت أنت سني؟ لماذا جعلتم هذا في مسجدكم؟ ما تصلون على هذا؟ قال لأن إخواننا الشيعة يمرون على مسجدنا، جعلنا هذا حتى يكون لهم إذا أرادوا أن يصلوا يكون لهم هذا الشرط موجود. وليس أنا فقط، كثير من مساجدنا فعلوا هكذا. هؤلاء الذين كانوا يكفرون وكانوا يكتبون على بيوت الشيعة الرافضي اترك بيتك وإلا بعد 24 ساعة سوف نقتلك ونقتلك، صار هذا التغير في مجتمعاتهم. ولذلك مثل هذه المجتمعات استطاع الإنسان أن يجمعهم وتحت رعايتنا، وهذا قبول رعاية رجل شيعي معمم ومنتمي إلى الجمهورية الإسلامية، هذا انتصار وهذا توفيق وتقدم. ولذلك كان من الضروري وفي غير أيام الدراسة أيام العطلة الجامعات تحتيل، وما استطعنا أن نقيم هذا المؤتمر في يوم الجمعة حتى يوم السبت. فيوم الأحد استطعنا أن نذهب، وإن شاء الله نرجو أن يبارك في مثل هذه الخطوات ويوفقنا لما يحب ويرضى. فجمع الكلمة رفع الضغائن والفتن من بلاد المسلمين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان بحثنا في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر المحقق أربع شروط ونحن انتهينا من تلك الشروط. وذكرنا شرطا آخر وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عادلا، وهذا الشرط ذكره الشيخ البهائي رضوان الله عليه بعض العلماء من دون أن يسمي. وبحثنا أن الروايات التي تأمرنا بذلك لا دلالة فيها على أنه لا يجب، بل إنما هنا لوم على وعتاب على من يأمر ولا يأتمر نفسه أو ينهى ولا ينتهي هو بنفسه. هذا عتاب عليه، لأنه معناه أنه عرف الحق ومع ذلك يداوم على الباطل، يداوم على معصية الله تبارك وتعالى واجتراء على الله. ولكن ليس معناه أن من يرتكب المنكر لا يجب عليه النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف. من الشروط التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه وبعض العلماء بعض فقهائنا قالوا من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من نخاطبه ونأمره أو ننهى أن يكون بالغا، يعني مكلفا بتعبير آخر وأصح، أن يكون مكلفا. فعلى ذلك لا يجب توجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الطفل الغير البالغ وإلى المجنون. صاحب الجواهر هكذا يقول نعم، يعني بعدما يرد على القول بوجوب العدالة في الأمر والنهي بعد ذلك يقول نعم يعتبر في الأمر التكليف كما أنه يعتبر في المأمور والمنهي، كما أن الأمر لابد يكون مكلفا، المأمور والمنهي كذلك لابد أن يكون مكلفا. ثم هنا يأتي شبهة أو دفع دخل مقدر، يدفع دخلا مقدرا بقوله ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف بل هو كمنع الدابة المؤذية. قال هذا نعم، يعني إن قيل أو إن قلتم فلماذا نحن نمنع الصبي عن كثير من الأمور الفاسدة؟ إذا أراد الصبي أن يشرب الخمر أو يعمل زنا أو يفعل شيئا محرما نمنعه من ذلك، وكذلك ندعوه إلى بعض الأمور حتى بأمر جازم أن يصلي الصبي الذي عمره 10 سنوات. هناك روايات بالنسبة إلى البنات من 7 سنين وبالنسبة إلى أبناء من 9 سنين أن نأمرهم بالصلاة ونضربهم على الصلاة، نؤكد على هذا الأمر. فما معنى ذلك؟ هو يقول هذا ليس من الأمر بالمعروف بل هو كمنع الدابة المؤذية، كما أن الدابة إذا دخل في أرض الغير وأراد أن يأكل من حديقة الغير أو من زراعة الناس نحن نمنعه ونرده على ذلك، ولكن هذا الرد ليس الأمر بالمعروف، هذا دفع الضرر عن صاحب الأرض وعدم التجاوز. كثيرا ما أن الدابة يؤمر وينهى، لكن ليس هذا من باب الأمر بالمعروف، من باب منع الدابة عن الإضرار بالنفس أو الإضرار بالغير. كذلك بالنسبة للقيد المكلف، نحن قد نوجه الأمر والنهي، ولكن توجيه الأمر والنهي ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو من باب دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، كما يؤمر الدابة عن شيء، يؤمر بشيء أو ينهى عن شيء. هذا ما يقوله الفقهاء. في مقابل قوله قول بعض فقهائنا كفاضل المقداد رضوان الله عليه، هو كذلك في كتاب كنز العرفان المجدل الأول صفحة 408 يقول: لا يشترط في المأمور والمنهي عنه أن يكون مكلفا، يعني خلافا لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك، وكذا الصبي ينهى عن المحرمات لئلا يتعبدها، ويؤمر بالطاعات ليتمرن عليها. هو رضوان الله عليه يقول أنه لا شرط في المأمور أن يكون بالغا، وفي المنهي أن يكون بالغا، بل يجب أحيانا أو يجوز نأمر الطفل بفعل شيء أو ننهاه عن شيء، إما دفعا للضرر، وإما جلبا للمنفعة، وإما تمرينا نمرنه على أعمال الصالحة وعلى ترك المحرمات، كي إذا بلغ مثلا إلى حد البلوغ كان تاركا للمنكر وفاعلا للمعروف. فعلى ذلك اشتراط الأمر بالمعروف بالبلوغ في المأمور والمنهي هذا ليس صحيحا، ولا شرط في ذلك. هناك الأمر بالمعروف، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من أن يكون المأمور والمنهي كبيرا أو صغيرا، يعني هناك قد يوجد موارد يجب توجه الأمر إلى الطفل أو إلى المجنون، وتوجه النهي إلى الطفل أو المجنون ولو هو غير مكلف في نفسه. بالنسبة إلى هل نرجح كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه حيث جعله كالدابة، أو نرجح كلام المقداد فاضل المقداد رضوان الله عليه، في نقول هذا أنني الأمر بالمعروف أعم من أن يكون المأمور صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. الظاهر نحن عندما نرى الواقع أن المنكر منكر، سواء كان عن الطفل خصوصا إذا كان مميزا أو غير الطفل، كما أن ما فيه المصلحة أو المعروف معروف سواء من الطفل أو من غير الطفل، خصوصا إذا كان هو متوجها إلى أفعاله. ولكن الله تبارك وتعالى قد سامحه ولم يؤاخذه فضلا منه حتى إذا بلغ، ولذلك الطفل الذي يتكلم بكلام بذيء الناس يعني يعاتبونه على هذا الأمر، خصوصا عندما يفهم أنه يفعل ما يفعل من الأعمال غير الصالحة، كما أنه يقدر أعماله ويمدح إذا كان هو مثلا طفل 10 سنوات يصلي يناجي ربه، أحيانا يصوم إذا لم يكن يضر بجسمه، أو يفعل الخير يسلم على الناس يحب الخير، هذا ممدوح ومعروف عنه. كما أن الطفل إذا لا سمح الله ارتكب الزنا هذا يستقبه شديدا، أو شرب الخمر أو آذى الناس متعمدا وهو يعرف، أن يسرق يعمل سرقة، مثلا شاب يكون 14 سنة يسرق هذا يعني منكر منه ويعاتب على هذا الأمر. ولذلك كون عمله فعله مصداقا للمعروف والمنكر أمر واضح، نعم إذا كان بحيث لا يميز بين شيء. كالطفل الصغير، الطفل الصغير مثلا سنة واحدة سنتين ثلاث سنوات، إذا أكل شيئا محرما هو لا ما ارتكب قبيحا، أخذ خمرا ويشرب أو فعل ما فعل، كسر شيئا، هذا ليس منه قبيح ومنكر، ولكن من كان ملتفدا إلى فعله فهو مصداق للمعروف ومصداق للمنكر. إلا أن الله تبارك وتعالى ما يعاتبه، ما يؤاخذه على ترك المعروف في القيامة، وما كذلك ما يعاتبه على فعل المنكر في القيامة. ولكن في الدنيا هناك روايات وردت حول تمرين الأطفال للصلاة ولسائر الخيرات وقراءة القرآن وما شابه ذلك، الصدق في الكلام، العتاب عليه إذا كذب وما شابه ذلك. فعلى ذلك عنوان المعروف بالمنكر متصور بالنسبة إلى غير المكلف، وكذلك المجانين، المجانين على أقسام، قد يكون مجنون بحيث أبدا لا يعقل ماذا يفعل، وقد يكون مجنون ويعرف كثير من الأمور، ولذلك يؤمر وينهى عن المنكرات ويؤمر بالواجبات حتى يتمرن ويكون إنسانا إلى درجة ما إلى كمالات حاصلة. كما أن الآن في بعض المؤسسات يكون يمرنون المجانين بأساليب خاصة ليشتغلوا شغل أعمال كثيرة. أنا راجعت إلى مؤسسة رأيت أن بعض المجانين، بعض هؤلاء يقولون شو اسمه، من كان من ولادته ابن دعية، يمرنونهم على كيفية استعمال يدهم حتى يقدروا أن يحركوا يدهم وأصابعهم ويعملوا أفعال حرف، وكذلك القراءة وما شابه ذلك، ولكن يعني مختصين في هذا الأمر، دكاترة ومختصين في أمر هؤلاء الذين نقول منغول أو كذا، ويعلمونهم شيء. فعلى ذلك يعني أن نقول أن المعروف والمنكر غير متحقق من غير المكلف، هذا غير صحيح. وإذا كان موجودا ما الدليل على أنه نحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه إلى من كان هو مكلف؟ لأن الكلام في وجوب الأمر والنهي على المكلف. نعم الذي هو ليس بمكلف لا يجب عليه أن يأمر وينهى، ولكن الذي هو مكلف يجب عليه أحيانا أن يأمر وينهى غير المكلف. كما قلنا ورد هناك روايات حول الصلاة وحول كثير من الأمور، الوجوب على الولي يجب على الولي تمرين طفله أو حتى فوق التمرين في باب الصلاة في الأعمال. بعض الفقهاء يقولون أن عمل العمد السبي خطأ، بمعنى أنه كأنه لا يعرف ماذا يفعل، ولذلك قالوا صلاته غير صحيحة، صومه غير صحيح، وإنما هو فعل يفعله تمرينا. ولكن كثير من فقهائنا وهو الأصح أن السبي إذا بلغ إلى درجة يستيته أن ينوي نية ويأتي بصلاة صحيحة لا دليل على بطلان صلاته، لأن ما ورد أن أمر السبي خطأ هذا من باب اللطف من الله تبارك وتعالى، ولطفه أن يكون كالخطأ من ناحية عدم المؤاخذة عليه، لا من ناحية عدم قبول المولى عنه، لأن هذا من باب الامتنان على الصبي، وليست المنة على الصبي أن يجعل الله تعالى أعماله كالعدم، كحركة غير إرادية أو كحركة الحيوانات البهائم. نعم الجهد التي ورد في أمد السبي خطأ في باب المؤاخذة، يعني لا يؤاخذ على فعله أو على ترك الواجب أو على فعل الحرام. فعلى ذلك ما قاله الفاضل المقداد رضوان الله عليه أقرب إلى يعني القاعدة على ما بيناه. ولذلك ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه ردا على فاضل المقدار بأن المنكر المحرم والمعروف الواجب ولا واجب ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف، مراده يعني أن موضوع الأمر بالمعروف المنكر المحرم، وموضوع الأمر بالمعروف نهي عن المنكر المنكر المحرم، وموضوع الأمر بالمعروف المعروف الواجب. نقول من قال هكذا؟ أعم من ذلك، موضوع الأمر بالمعروف هو توجه الخطاب لأن يفعل المعروف والنهي عن المنكر للانتهاء عن المنكر، سواء كان المنتهي والمأمور بالغا أو غير بالغ. نعم إذا كان طفلا صغيرا لا يجب، ولكن إذا كان طفلا وصل إلى مرحلة بحاجة إلى جلب المنفعة له ومصلحة له في بعض الأمور، أو تمرينه على خيرات، أو دفعه عن الشرور، دفعه عن غير الصالحات والأفعال المنكرة، قد يكون واجبا على وليه وعلى إمام المسلمين أن يأمر وينهى في هذه الموارد. هذا انتهينا من هذا الأمر. ثم هناك نعم صحيح نعم صحيح نعم، نحن كلامنا في الواجب، أقول كلامنا في أن الأمر الواجب والنهي الواجب لا المنهي والمأمور. ولو لم يكن على المنهي واجبا قلنا أن الأمر على قسمين، مستحب وواجب. بالنسبة إلى الطفل قد يكون يجب على وليه أن يأمره بشيء، إذا مثلا أراد الطفل مثلا 12 سنة أن يطلق النار على شخص ويقتله، يجب على وليه أن يمنعه من ذلك، أو يسرق الأموال، يسرق أموال الناس، ليس مستحب عليه، هذا معروف ومنكر، ولكن الله تبارك لا يؤاخذه بالترك المعروف ولا يؤاخذه بفعل المنكر في القيامة، ولكن في الدنيا يجب رعاية هذا الأمر، أن لا يسرق، أن يتدرب على عدم السرقة أو شرب الخمر أو بعض المنكرات، يجب على وليه أن يأمره وينهى، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا يجب على الطفل، كلامنا في عمل الولي، يجب على الولي أن يأمر وعلى الولي أن ينهى، كلامنا في وجوب الأمر على الآمر ووجوب الناهي على الناهي، كلامنا في هذا الأمر. شرط وجوب الأمر صدور الأمر عن العامر وصدور النهي عن الناهي. هو قال يشترط أن يكون المأمور بالغا، نحن نقول هذا المشرط أعم من ذلك، قد يكون إذا المأمور كان غير مكلف مع ذلك يتوجه الوجوب إلى الآمر وإلى الناهي، كأمثلة التي قلناها. نعم أنا أقول يستر عليه المعروف والمنكر، ولكن الله لا يؤاخذه بمنكره ولا يؤاخذه بترك المعروف، يعني هل العرف ما يستقبحون إذا كان الطفل عمره 13-14 سنة يسرق الأموال، لا يستقبحون ذلك؟ منكر نعم نعم كلام هذا معروف. الآن أقول أسألكم، هل إذا أنت رأيت أن طفلا وهو 10 سنوات يصلي ويناجي ربه هل تمدحه أو لا؟ فعل بإرادته أو هو شيء كحركة الرياح؟ فمعروف نعم نعم. بالنسبة إلى الطفل، الطفل قد يفعل منكرا، بعض أعمال الطفل من المنكرات وبعضها من المعروفات بالطفل المميز. يحتاج راجعوا إلى نفسكم إلى اعتبارات العرف، لماذا هذا؟ عند المولى الله تبارك وتعالى الله تفضل عليه وأسقط عنه التكليف، إسقاط التكليف إسقاط الكلفة عليه، ولأن لا يؤاخذه على هذا الأمر. إذا ارتكب منكرا لا يؤاخذه على منكره، وإذا ارتكب معروفا لا ترك المعروف لا يؤاخذه على ترك المعروف، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ولكنه لا يقبل صلاته، ولذلك في باب الصلاة بحثنا هنا، ما بحثنا ولكن بحثنا سابقا، أن صلاة الصبي صحيح، عبادة الصبي واقعا عبادة، إذا كان صبي بلغ إلى مرحلة الشعور والإدراك مميز. نعم، في أنه غير المميز الصغير ما يلتفت سنة سنتين ثلاث سنوات، نعم، ولكن إذا كان وصل إلى درجة يعرف الحق والباطل، يعرف المعروف من المنكر، فهو يأتي بالمعروف لأن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويفعل معروفا، وكذلك عبادته عبادة مقبولة عند الله وصحيحة. نعم نعم، هذا يؤجر بالنسبة، هذا ليس أمرا نسبيا، أمرا واقعيا، لا معنى أن يكون بالنسبة إليه عبادة وبالنسبة إلينا ليس عبادة، إذا كانت العبادة عبادة فالعبادة حقيقة خارجية ليس من الأمور النسبية. نعم، يعني هناك قبح فاعلي وقبح فعلي، من ناحية الفعل قطعا هذا منكر، من ناحية الفاعل قبح الشيء إلى من الفاعل إذا كان هو يعلم يفعل عن شعور فالفاعل كذلك قبيح يستقبح الفاعل. ولذلك ترى أن العرف كذلك يمدحون على طفل يتغير بأخلاق حسنة ويعمل الخير ويعمل الصالحات، وهذا الطفل الذي لا يعمل شيئا ودائما فراء المنكرات والسرقة والكذب وإهانة إلى الناس، هذا فرق شاسع بينهم، هذا أخلاقه أخلاق ذميمة وهذا أخلاقه، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله رفع القلم، ولذلك في حديث رفع القلم يقول حديث رفع القلم حديث امتناني، ولذلك رفع قلم المؤاخذة لا رفع قلم القبول، لأن رفع قلم القبول ليس لطفا، هذا حرمان. والله بعد في مقام بيان اللطف بفضل الله رفع القلم عن السبي حتى يحتلم، قبل الاحتلام الله تبارك وتعالى ما يؤاخذه بفعله السيء ولا يؤاخذه بتركه للمعروفات، ولكن مع ذلك يأجره على هذا الأمر، وإذا ترك يعني إذا كف نفسه عن الحرام كذلك الله يأجره على ذلك، وغير البشر كذلك يمدحه بذلك أو يذمه، فكون الشيء معروفا يعني شيء يمده عليه، وكونه منكرا يعني أمر ينكر ويذم على فاعله، ولو كان غير بالغ قابل للذم والعتاب، ولذلك يجب على والده تأديبه، يجب على والده إذا لا يصلي أن يضربه على صلاته، هذا ورد روايات كثيرة، لا يجب عليه. أنا أقول لا من يصلي، ولكن ورد روايات على الوالد أن يأمره بذلك، أن يأمره بذلك، هذا ورد في رواياتنا. نعم، كلامنا في فعل الآمر ليس في المأمور، كلامنا هل يشترط في وجوب الأمر والناهي للآمر والناهي أن يكون المأمور مكلفا أو لا؟ نقول لا أعم من ذلك، الآمر والناهي قد يكون يجب عليه أمر المكلفين بالمعروف ونهوهم عن المنكر، كما قد يكون يجب عليه أمر غير المكلف بفعل شيء أو ترك شيء. هذا شيء على كل دقيقوا قارن بين الأمرين إن شاء الله سوف تصلون إليه. المسألة الأخرى التي أردنا أن ندخل فيه وانتهى وقتنا بالنسبة إلى مسألة الأمر الثالث بعدما ذكر تعريف المنكر بالمعروف وأحكام المعروف، وكذلك ذكر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل المصنف في أمر ثالث، الأمر الثالث في مراتب الإنكار. قال رضوان الله عليه: ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا، يعني على الجميع يجب إنكار المنكر بالقلب، وباللسان وباليد. ويجب دفع المنكر بالقلب أولا، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الأعراض إعراض والهجر وجب واقتصر عليه، ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شبه جاز. والذي افتغر إلى الجراح أو القاتل هل يجب؟ قيل نعم وقيل لا إلا بإذن الإمام وهو الأظهر. إن شاء الله ندخل في هذا البحث في الأيام القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الأطهار.